بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. لا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة براءة، ووقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5095 حسب الترقيم العام، وعلى الترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 219. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره.
هذا هو القائل، هو عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: فقلت: يا رسول الله، أعلى علو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا يعد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت.
اللهم صل وسلم على
نعم. قال: ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قدره حتى فرغ منه. قال: فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآية. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله. هذا حديث حسن غريب صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا الحديث صحيح، وقد رواه الإمام البخاري وغيره في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي رأس المنافقين. وعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قديمة متجذرة، ومواقفه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في التأليب عليه وفي تكذيبه كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو من الخزرج، يعني هو خزرجي، لأن الأنصار إما أوس وإما خزرج، وكان خزرجيا. ومواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها ما ذكره عمر، ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: لا تقول على من لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض، وقوله: ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي سعى بحادثة الإفك، وأول من تكلم بها وأشاعها في الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يعني له مواقف كثيرة. وقد ذكر أيضا الإمام القرطبي، وهذا مما يبين شدة بغضه وعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله 3 أقوال في سبب نزول قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية، ذكر فيها 3 أقوال، افتتحها بالقول الأول ورواه عن جملة من الصحابة، وهو أن عبد الله ابن عبد الله، يعني ابنه صحابي وهو من خيار الصحابة، شهد أحدا وما بعدها، وتوفي شهيدا في خلافة أبي بكر، هذا ابنه عبد الله. قال إنه جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب ماء، فقال يا رسول الله لو أبقيت من فضلك حتى أسقيه أبي لعل الله يذهب ما في قلبه، فأبقى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة من شرابه، فانطلق بها إلى أبيه فرحا، فقال ما هذا يا بني؟ قال هذه فضلة من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشربها لعل الله يذهب ما في قلبك، لأنه يعرف أن أباه في قلبه كذا وكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما لو أتيتني ببول أمك لكان أطهر لي. فغضب عبد الله وكاد أن يقتله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أمرتني بقتله، فقال عليه الصلاة والسلام بل ترفق به وأحسن إليه. فالحقيقة هذا من المواقف التي كان فيها يعني مما يدل على بغضه وعلى كراهيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه رآه وسمع القرآن منه وسمع دعوته، ومع ذلك يعني أصر على نفاقه. ففي هذه القصة، وهي قصة يعني كما قلت صحيحة رواها البخاري وغيره، وهي أيضا يعني مروية بعدة روايات في كتب التفسير عند هذه الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وسيأتينا أيضا رواية أخرى لها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن أبي، ووفاته كانت في السنة 9 من الهجرة، عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، الذي دعاه هو ابنه عبد الله، الذي دعاه هو ابنه عبد الله، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف عليه يعني يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، وكان عمر رضي الله عنه شديدا حازما في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، فلما أراد جاء من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا حتى تحولت حتى قم يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ وهذا مما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، في قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه هو العزيز والذليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشه عليه الصلاة والسلام. فيعدد أيامه، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. هنا ذكر بعض شراح الحديث يعني تساؤلا، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حضر جنازة أو مر عليه بجنازة رؤية تأثر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقد مر عليه يوما بجنازة يهودي فوقف عليه الصلاة والسلام وترك الكلام، فلما قيل له في ذلك قيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فهذا مما يدل أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم الموت، ولا شك أن الموت أمره عظيم وشدته عظيمة، والله جل وعلا وصف بأنه سكرة وأنه مصيبة، ولذلك تقول الصديقة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني وقد حصل له من الشدة ما هو معلوم أيها الإخوة. فهنا كيف تبسم عليه الصلاة والسلام وهو الآن سيصلي على هذا الرجل وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين؟ فقال شراح الحديث قالوا إن تبسمه عليه الصلاة والسلام من أجل صنيع عمر رضي الله عنه، لا من أجل هذا الموقف وهذا المشهد، وإلا هذا الموقف عظيم وكبير، أي جنازة أي موت، هذا يجب الإنسان يكون له فزع وله خوف، إذا رأى الإنسان الميت أو حضر جنازة أو وراها في التراب وشارك في الدفن لابد على الأقل الإنسان يعني وإن لم يبكي وإن لم الله المستعان وهذه قسوة في قلوبنا نسأل الله أن يلينها بطاعته وأن يهدينا سواء السبيل بس على الإنسان يعني يعظم هذا الموقف ويعطيه حقه. فقالوا إن تبسمه عليه الصلاة والسلام كان تأنيسا لعمر وتطيبا لقلبه كالمعتذر من ترك قوله وقبول مشورته. يعني عمر رضي الله عنه له مقام كبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول شيء ويعرض عنه تماما. فعليه الصلاة والسلام كان يتبسم يعني يطيب خاطر عمر مثل لما يأتي واحد الآن منفعل في أمر معين وحريص عليه والشخص الذي عنده هذا الأمر يعني له وجهة نظر أو له أمر فالإنسان يتبسم. فعليه الصلاة والسلام خير من كان يتعامل مع الناس ويراعي أحوالهم ويعرف مقاماته. فمقام عمر رضي الله عنه ليس كأي شخص. فعليه الصلاة والسلام بدل ما يرد على عمر أو يعني يتكلم لا أبدا تبسم كالمعتذر له لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل كلامه ولم يأخذ بمشورته مع أن كلام عمر رضي الله عنه واقع يعني وهو الموافق للحق لكن له عليه الصلاة والسلام سياسة وله حكمة سنتكلم عنها. فقال عليه الصلاة والسلام أخر عني يا عمر يعني تنحى لأنه عليه الصلاة والسلام سيصلي عليه إني قد خيرت فاخترت. ثم تلا قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عليه الصلاة والسلام هنا خير أيستغفر لهم أم لا يستغفر لهم واختار عليه الصلاة والسلام الاستغفار وقد فهم منه الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هنا 70 هل هو عدد مقصود أو المقصود الكثرة يعني بيان الكثرة فيعني على قول عند أهل العلم ولكن يعني رجح جماعة أن العدد مقصود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. ففهم يعني إذن فهم أن العدد مقصود وأن عليه الصلاة والسلام يقول لو أنني لو أزيد على 70 مثلا 80 100 وأن سيغفر له لصليت عليه. هنا تكلم المفسرون رحمهم الله وشراح الحديث ما يعني ما الحكمة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني الاستغفار له والصلاة عليه المشي في جنازته وسيأتينا في الحديث الآخر أنه طلب منه ابنه عبد الله أن يعطيه ثوبه ليكفنه فيه إلى آخر. ما السبب؟ ذكروا في هذا عدة أمور. أولها قالوا إن هذه صورة من صور رحمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على أمته ويعني بذله الخير ما استطاع إلى ذلك سبيل مع أذية هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه السيئة ولكن تطيبا لخاطر ابنه هذا من جهة وفيه أيضا صورة لرحمة من يعني التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعليه الصلاة والسلام يعني في قلبه رأفة ومحبة لأمته ومن ذلك أنه قال لو كان فوق 70 فاستغفرت له وأنه سيغفر له لزدت على ذلك. الأمر الثاني قال أهل العلم أن في ذلك تطييبا لخاطر ابنه عبد الله. قالوا لأنه يعني كون أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه أولا هذا الرجل له مكانته في قومه وكان سيتوج بتاج قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم ابنه عبد الله له مقام شريف والرجل كان يتظاهر بالإسلام كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فأخذه عليه الصلاة والسلام على ظاهره وأنه كان يظهر الإسلام ومن باب إكرام ابنه عبد الله وله مكانه وحتى لا يعير أمام الناس وفي القبائل أنه عليه الصلاة والسلام قدم فلم يصلي من باب الإكرام والتطيب لخاطر ابنه صلى عليه الصلاة والسلام. وهذه حكمة على كل حال وسياسة نبوية أخذها عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عمر رضي الله عنه يعني خشي، قال أنا والله كيف يعني لما راجع نفسه كيف يقف ويعني يأتي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدد له المواقف، أتصلي على عدو الله؟ يقول أنا عجبت يعني من جرأتي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يعني من باب يعني محبة الخير، من باب إنكار المنكر، من باب مثل ما قرأنا في قصة عبد الله بن مسعود لما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر افعلوا كذا وكذا، قال عبد الله بن مسعود إلا سهيل ابن البيضاء فإني قد ذكرت له إسلامه، يعني عرفت أن الرجل قريب من الإسلام. عبد الله بن مسعود لما انتبه كيف يعني يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثني من كلام عليه الصلاة والسلام، هذا يدل أيها الإخوة، وأنا لا زلت يعني أعدد يعني أعيد وأكرر أن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجله من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم، والله هم الذين أجلوه وعظموه وقدروه. ومن صور هذا الإجلال والتعظيم أن أحدهم قد يجتهد في موقف معين وما قال إلا الحق وما حرص، لكن يراجع نفسه كيف تجرأ، كيف يقول هذا الكلام في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، من أراد أن يعرف الإجلال والتقدير حقا وصدقا وعلى المنهج الصحيح فهو منهج الصحابة رضي الله عنهم. أما الغلو وبدع وخرافات وكلام زائد وناقص هذا والله يضرب به عرض الحائط. الإجلال الصحيح والتعظيم الواقعي هو ما صنعه الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لنا القدوة وهم لنا الأسوة في ذلك. فانظر إلى عمر رضي الله عنه مع أنه ما قال إلا الحق وذكر وعدد الآيات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك رجع قال والله عجبت لكلامي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقام عليه الصلاة والسلام ليس بالمقام السهل أن أحد يعترض أو يتكلم، لكن ما فعل إلا الخير، وما صنع عمر رضي الله عنه إلا اجتهادا فيه خير، ومع ذلك رجع إلى نفسه قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. ما في شك أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا في علم وفي التوجيه وأنه هو الحق وهو الصواب، هذا جزما وقطعا لا مرية ولا تردد فيه. ثم قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية. قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. الحديث صحيح. هنا أيها الإخوة يعني أيضا تساؤل يعني ذكره بعض المفسرين وبعض شراح الحديث. نحن أيها الإخوة الحمد لله الإنسان يقرأ القرآن يعني يأتي عنده أول ما يجب يفهم معاني الآيات وأيضا يربط هذا الآية بآية أخرى بموضوع آخر، وهو مثلا هنا في قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. من المعلوم أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده نهوا عن الاستغفار للمشركين، قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآية نزلت بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب إلى الإسلام في القصة المعروفة وسنقرأها إن شاء الله بعد قليل. فبعد ذلك لما بقي ومات على كفره قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل الآية، وأنزل الآية التي في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقالوا ومن المعلوم أن وفاة عمه أبي طالب كانت قبل الهجرة، ووفاة عبد الله بن أبي إنما كانت في السنة التاسعة من الهجرة، فكيف عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له مع أنه قد نهي عنه من قبل؟ فهنا أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة حاصلها أو في مقدمها جوابان. الجواب الأول أن المنهي عنه استغفار من ترجى إجابته حتى يكون مقصده تحصيل المغفرة كما في قصة أبي طالب، يعني أنه هذا حاول معه عليه الصلاة والسلام، يا عم يقول كلمة يعني أتوسل أو أسأل بك أو أسأل بها عند الله عز وجل، أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى، يعني حاول معه. لأما هذا الرجل اللي هو عبد الله بن أبي فإن هذا الاستغفار لا ينفعه لأنه مات على النفاق، هذا أمر. الأمر الثاني أن أبا طالب كان مشركا صريحا واضحا شركه، أما عبد الله بن أبي فإنه كان يظهر الإسلام، وبعض الناس الذين لا يعرفون نفاقه لا يعني يعدونهم من المسلمين، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر مجالسه وكذا وكذا، فكونه عليه الصلاة والسلام استغفر له على ما يظهر، وهو الذي كان يعني يظهر للناس أنه من المسلمين. على كل حال استقر الأمر على أن الكافر لا يستغفر له ولا تسأل له الرحمة إذا مات على الكفر وعلى الشرك، والله المستعان. فعلى كل حال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى على منافق بعده ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه إلى
يعني
النبي.
ابنه هو موافق لاسم أبي، يعني هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. سلول هذه هي أمه وهي خزاعية من بني خزاعة، وأبوه اللي هو عبد الله بن أبي هذا من الخزرج، بل هو سيد من سادات الخزرج، وقد كان يوما ما سيكون أميرا على المدينة، يعني يعني يصنع له تاج كما ذكروا ذلك في السيرة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال: أعطني قميصك أكفنه وصل عليه واستغفر له.
نعم. طلب ثلاثة أمور: أن يعطيه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يصلي عليه، وأن يستغفر له، ثلاثة أمور وقد صنعها عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأعطاه قميصه.
قيل والله أعلم إن العباس بن عبد المطلب في غزوة بدر لم يكن عليه ثوب يعني مناسب أو كذا، فاستعار عليه الصلاة والسلام يعني أو سأل عن ثوب فأعطاه عبد الله بن أبي والله أعلم، فكساه ذلك الثوب يعني أعطاه عمه، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام أعطاه ثوبه عن ذلك الثوب أراد مكافأته به، والله أعلم. على كل حال عليه الصلاة والسلام له سياسة نبوية وهدي راشد في التعامل مع الناس، أعطاه قميصة. نعم. وقال نعم وصلي عليه واستغفر له. نعم. وقال إذا فرغتم
فآذنوني
يعني أعلموني. نعم.
فلما أراد أن يصلي جذبه عمر وقال: أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟
هنا أيها الإخوة جذب وجبذ، يعني هذا يسمى بالقلب المكاني، يعني يقال جذب وجبذ، يعني هذا في علم الصرف، وقد ذكر هذا الرضي رضي الدين الاسترابادي في كتابه الشافية في علم الصرف، وله كتابان الكافية في النحو والشافية في الصرف، توسع في هذا، وهو ما يسمى بالقلب المكاني، وهو الحقيقة يعني ليس كثيرا في لغة العرب، يعني منه جذب وجبذ، يعني هي الأحرف نفسها لكن تقدم وتؤخر والمعنى واحد جذب جبذ. قالوا ومثله آيس ويائس، يعني هي ثلاث أحرف وبينها تقديم وتأخير والمعنى واحد. طيب هناك سؤال وبعده، وهو ما الأصل في الكلمتين؟ هل هي جذب وجبذ ولا جبذ ثم جذب أو يائس ويائس؟ هذه يقولون يرجع إلى كثرة دورانها في اللغة فهي الأصل، وما قلب منها فهو الفرع. لكن على كل حال القلب المكاني وجه ضعيف ترى، يعني ليس بالقوي، ولذلك يعني لا يعتمد عليه كثيرا، أنا لا أنفيه، فهو يعني وجه في لغة العرب ولكنه ليس بالكثرة، ليس بالكثرة. لكن لو مر بك مثلا في بعض كتب التفسير يقول: وهذا قلب مكاني، هذا قلب واحد كيف قلب مكان يعني هي فعل ثلاثي قد يكون رباعي بس الكثير الثلاثي فتقلب أحرفه والمعنى واحد والأمثلة على كل حال على هذا قليلة وليس المقصود أن عمر يعني جذبه جذبا شديدا لكن يعني مثل التنبيه لا شك أن المقام عظيم ما هو راح يجر النبي صلى الله عليه وسلم جرا عنيفا لكن المقصود يعني أراد أن كيف تصلي عليه نعم قال أليس
وقال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين
هنا قال عمر رضي الله عنه أن تصلي كيف قال عمر هنا أن تصلي والنهي عن الصلاة ما جاء إلا بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من يعني من لما صلي عليه وانتهى منه نزلت الآية طيب هنا عمر رضي الله عنه قال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين هنا يعني شراح الحديث وأيضا قبلهم المفسرون قالوا إن هذا مما فهمه عمر من الإلهام وعمر رضي الله عنه قد وافق القرآن يعني وافق القرآن ما كان عند عمر في أمور وفي مسائل كثيرة ومنها أن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فهم من الاستغفار أن هناك نهي عن صلاة لأنه هنا تسوية يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ففهم عمر أن هذا توطئة أو تمهيد لأن سينهى عن الصلاة بعد ذلك وإلا يعني ولا شك أنه النهي عن الصلاة لم ينزل إلى الآن ما نزل إلا بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على عبد الله بن أبي فقالوا إن هذا من الإلهام من التوفيق لعمر رضي الله عنه وأيضا فهمهم من قول الله تبارك وتعالى قالوا أيضا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى لكن على كل حال عمر رضي الله عنه ملهم وقد وافق القرآن ما رآه عمر ما وفق له في مواضع كثيرة هنا وفي الحجاب وفي الخمر يعني مواضع كثيرة فهنا يعني وفي الصلاة خلف مقام إبراهيم نعم وهذه قد مرت بنا فهنا قال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين يعني هو سيأتي لكن هذا من ما وفق له عمر ما ألهمه من الخير رضي الله عنه والله نعم
وقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
نعم هذا صريح أن الآية ما نزلت إلا بعد الصلاة عليه لكن هذا كلام العلماء في توجيه كلامه في التوجيه لكلامه رضي الله عنه نعم فترك
الصلاة عليهم هذا حديث حسن صحيح
نعم الحديث صحيح قد رواه الشيخان هنا كلمة جميلة يعني ذكرها بعض أهل العلم ونحب أن نشنف مسامعنا بالكلام عن عمر رضي الله عنه يقول هذا تقرير ما صدر عن عمر رضي الله عنه وهو ما عرف عنه من شدة وصلابة في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدرا وغير ذلك لكونه كاتب قريشا قبل الفتح دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة يعني هو قال احتمال يكون كلام صحيح أو يكون خطأ اللي هو فعل عمر لكنه قدم الصلابة في الدين القوة في الدين رضي الله عنه وارضاه قال وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما وله عوائد بذلك ويكفيه من ذلك قوله وقد عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هنا كلام للخطاب رحمه الله يقول إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل وهو يعني الذي ذكرته قبل قليل قال لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين يعني عبد الله بن أبي أظهر الإسلام لكنه لم ينفع أظهر الإسلام وأبطل الكفر يقول طرف من الدين فقط وهو لم ينفعه لأنه لم يحقق الإسلام ظاهرا وباطنا قال ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتأليف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، كان رئيسا فيه تطيب لهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح، بعد لما ورد النهي الصريح خلاص ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم، قال لكان سبة يعني مسبة على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نغي عنه. عليه الصلاة والسلام اختار أفضل الأمرين هنا وهنا، اختار أحسن الأمرين في سياسة نبوية وحكمة في معالجة الناس ومعرفة أحوالهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن أبي أنس.
الحمد لله، الحديث صحيح وقد رواه جمع من الأئمة. في هذه الآية الكريمة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اختلف المفسرون في ما المراد بهذا المسجد، وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب زاد المسير خلاصة الأقوال مع نسبتها لأصحابها، ذكر في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مسجد قباء، وقال إنه يشهد له يعني سياق الآية، وهو سيأتينا أيضا أنه عليه فيه رجال يحبون أن يتطهر، أنه عليه الصلاة والسلام سألهم قالوا: إن كنا إذا قضى الإنسان حاجته أتبعها الماء. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يرون اليهود يصنعون ذلك فكانوا يصنعون مثله، كما سيأتينا في الحديث الآخر. فهذا هو القول الأول، نعم وهو أسس على التقوى. القول الثاني أن المسجد الذي أسس على التقوى هو هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله ما في صحيح مسلم حديث أبي بكر أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فأخذ حصباء وضربها في أرض مسجده عليه الصلاة والسلام، أنه يعني هذا هو المسجد. ويدل عليه أيضا هذا حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: مسجدي هذا. ذكر ابن الجوزي أيضا قولا ثالثا، والحقيقة هو عزاه لبعض السلف ولكن لا دليل عليه، أن المقصود جميع مساجد المدينة، أنه جميع مساجد المدينة، لكن قول الحقيقة هذا وإن قال به بعضهم لكن لا دليل عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن هذه الآية في المسجدين، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، مع ما ينضاف إلى أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فرضا ونافلة، والصلاة في مسجد قباء بأجر عمرة. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت كما في حديث ابن عمر راكبا وماشيا حسب ما يتيسر، يعني مو لازم كل سبت لكن في الغالب. فعلى كل حال سأل يذهب يصلي في أي وقت. ولذلك نحن نقول للزوار الكرام الذين يأتون إلى المدينة ويبحثون عن الخير ويسألون عنه، نقول لا زيارة شرعية للمساجد إلا لهذين المسجدين. أولا شد الرحال في الأصل ليس إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فقط هذا هو الذي تشد له الرحال. لكن إذا جاء الإنسان إلى المدينة نقول له: صلي هنا ما كتب الله لك بألف صلاة، وصلي في مسجد قباء فإنها بأجر عمرة، أما غير ذلك فلا صلاة. واحد يروح يذهب يصلي في القبلتين، وكما قلت أن بعض الناس يصلي مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى بيت الله الحرام، هذا خطأ، صار الصلاة الأولى باطلة لأنه لم يستقبل القبلة ولا يجوز. وغير ذلك أيضا فالذهاب هنا هذا واحد يذهب كما قلت يعني سياحة، يتفرج مثلا على النخيل على المزارع على بعض البنايات يتفرج يعني سياحة فقط، هذا لا حرج عليه، يشتري يعني هدايا لا حرج عليه، لكن نحن نقصد صلاة وعبادة ويعني دينا يدين الله به ما عندنا نحن إلا هذين المسجد. نعم يتبع جنازة ويشهدها في البقيع ويحظى بالأجر الثاني، هذا أيضا خير كثير، يصلي إن تيسر له في الروضة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنه، هذا طيب. فأما غير ذلك أيها الإخوة فنحن دائما نقول هذا، وهذا واجب عليه، يعني كل واحد يسأل يبين الحق في هذا والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب
وهو محمد بن العلاء. نعم.
قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا
القائل هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه.
قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام.
نعم الحمد لله. نعم كما أشرت قبل قليل لهذا الحديث أن أهل قباء كانوا قريبين من اليهود، وهو معروف الآن يعني حصون اليهود وإن كان يعني بقي منها شيء هي خلف قباء، يعني خلف من جهتهم، فهم أقرب إليهم ممن يعني حوالي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا يعني قضوا حاجتهم استنجوا بالماء. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يستعملون الحجارة ويتبعونها الماء، يعني يجمعون بين الأمرين الاستجمار والاستنجاء. وعلى كل حال متى ما ذهب يعني موضع يعني متى ما ذهب القدر يعني أكرمكم الله بولا يعني أثره أو غائطا فالحمد لله يكفي، لكن هم كانوا يستنجون. وجاء في الرواية الأخرى أنهم أخذوا ذلك من اليهود، كانوا قريبين منهم. نعم. وكما قلت وهذا الحديث وهذا يعني سياق الآية يدل على أن هذا المسجد هو مسجد قباء، ولكن كما قال شيخ الإسلام هي في المسجدين، لأن هذا له أدلته، يعني هذا سياق الآية. وأنا سبق أن تكلمت أن هناك السياق والسباق واللحاق، فهنا سياق الآية هو في مسجد قباء، وأيضا هذه الآية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام شيخ الإسلام وكلام أهل العلم يعني عموما أنها في المسجدين. هذا ما لا شك أن مسجد عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى على الإيمان، ومسجد قباء أيضا أسس على الإيمان وعلى التقوى والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟
يمكن أنه لا يعلم لا يدري، يعني معروف يعني محبة الأبوين ويعني الحنين إليهما يعني سواء كان كذا أو كذا، لكن يعني نحن نحمد الله جل وعلا أن خرجنا إلى الدنيا بين أبوين مسلمين لا نسمع إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأيضا نردد محمد رسول الله، هذه نعمة عظيمة. الإنسان ترى يخرج هكذا يعني هذا نعمة وهذا توفيق. على كل حال من كان في الكفر ثم أسلم هذا يعني أمر آخر، لكن هذا الرجل ما استغفر لأبويه إلا لما وجد في قلبه، ومع ذلك هو لم يعلم بالنهي وسيرشد إليه. قال نعم أوليس، وهو استدل بأمر ووجه إليه. نعم. قال:
فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا حديث حسن. وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه.
الحمد لله. الحديث يعني فيه كلام من أجل أبي الخليل وهو عبد الله بن الخليل، قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول من الثانية، لكن يعني أهل العلم قالوا إن له طرقا أو أخرى فهو يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. هذا الموقف الذي حصل يستدل به العلماء على كشف الإشكال ودفع الإشكال الذي قد يقع عند بعض الناس، وخير من دفعه وبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا في أن لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا لم يظن نفسه، عليه الصلاة والسلام دفع الإشكال بين المعنى، قال إنه ليس الظلم الذي تعنون، إنه الشرك كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وهنا هذا الرجل استدل، يعني قال إن لما بين له قيل له أتستغفر لأبويك وهما مشركان، قال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، قال علي رضي الله عنه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هنا إشكال أيضا ذكره بعض المفسرين وهو أن الآية نزلت يعني قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف هنا قيل فنزلت؟ فهنا توجيهان، قد يكون هذا الرجل الذي استغفر لأبويه قبل الهجرة، يعني هنا ما بين أنه هل كان استغفر وهو في المدينة أو كان في مكة قبل الهجرة، الله أعلم. الأمر الثاني قد يقال إن الآية نزلت مرة أخرى، وهذا قد حصل في علوم القرآن باب أو نوع فيما تكرر نزوله من القرآن، وإن كان هذا قليلا ليس كثيرا الحقيقة، هذا قليل جدا، ليس قليل بل قليل جدا، لكن أقول قد يقال إن هذه الآية نزلت مرتين، لكن التوجيه الأول لعله هو الأقرب والله أعلم. قال فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال لأستغفرن لك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه من أصحاب الجحيم، أنه مات على الكفر وأنه مستمر، ترك الاستغفار له. نعم، وقد استقر الأمر أنه لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكافر الذي مات على كفره، المشرك الذي مات على شركه. وهنا أشار الترمذي رحمه الله وهذه طريقته، قال وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه، وحديثه يعني مشهور ومعروف، رواه الشيخان والإمام أحمد، قد ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب إنك لا تهدي من أحببت. والحديث نقرأه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، وفي رواية فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة عبد المطلب. ونعم هذا هو الحق، من يزعم أن أبا طالب مات على الإسلام هذا كلام باطل وغير صحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعات الخاصة به أنه يشفع لعمه أبي طالب أن ينقل إلى ضحضاح من نار يغلي منهما دماغ تحته جمرتان أو كذا، وجمع ذلك إلى ركبتيه يغلي منهما دماغ كما جاء في الحديث. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم
أحسن الله إليكم. قال
الآن سنقرأ قصة كعب بن مالك مع صاحبي، وإن شاء الله لعل الوقت يعني يسعفنا أن نأتي عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تخلف عن رسول الله
لم أتخلف
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت في قيض وحرد شديد، وسنقرأ إن شاء الله فيها يعني جملة من الآثار. وقصة كعب بن مالك مع صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قصة عظيمة، رواها البخاري كما يعني أشار الشراح في عشرة مواضع، رواها في عشرة مواضع من صحيحه، وساقها ابن القيم رحمه الله سياقا عظيما، وذكر جميع الروايات، وذكر أيضا فوائد واستنباطات. وأنا أنصح الإخوة جميعا وأبدأ بنفسي بقراءتها، وإن حصل أن تسمع تعليق سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذه القصة، فيعني هذا حسن على حسن. يعني حاول تدخل مثلا على موقع سماحة الشيخ بن باز في النت، وتحاول تطلع مثلا قصة كعب بن مالك مع صاحبيه، اسمع القراءة واسمع تعليق الشيخ، واسمع أيضا تأثر الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عن الصحابة أجمعين في هذه القصة، فيها من الفوائد والعظات والعبر الشيء العظيم. والترمذي رحمه الله ذكر أولها ثم اختصرها وجاء بالنهاية، لأنه أراد أن يقف عند الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ونحن سنقف وقفة هنا، كيف الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ ناس ذهبوا يجاهدون في غزوة تبوك والله يتوب عليهم، هل حصل منهم تقصير؟ هل حصل منهم خلل؟ نعم أيها الإخوة، أنا دائما أقول ونحن نقرأ القرآن، نعم ما في شك الإنسان إن شاء الله يثاب على التلاوة، هذا هو القول الراجح، أن الثواب على التلاوة لا يشترط له فهم المعنى اللي هو الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، هو في خلاف عند أهل العلم، لكن الراجح أنه لا يرتبط. لكن كل الإنسان بعد يقرأ ولا يفهم، أو مثلا يقرأ ويدور في ذهن أسئلة، كيف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، عسرة نعم يوم عظيم وشديد، طيب وفي التوبة عليهم؟ هذا مثار سؤال، والعلماء أجابوا عنه بحوالي 7 أجوبة، بل بعضهم إلى 10 وأكثر فيها أجوبة في كلام، ونحن إن شاء الله سنتكلم عن بعض. فنحن نريد أيها الإخوة يعني أن يكون أحدنا من أهل القرآن حقا وصدقا، أهل القرآن حقا وصدقا الذين يتلونه يحفظونه يفهمونه ويقفون عنده. نعم كل إنسان يقرأ نعم هو على أجره إن شاء الله، لكن نحن نريد أن نرتقي بأنفسنا أيضا، وأن نرتقي بعقولنا وأفهامنا، بحيث نتبصر ونتفهم في هذه الآيات الكريمات، وهذه دائما تمر على الإنسان يعني هذه الأسئلة. فنقول إن شاء الله لعل مثل هذا الدرس وغيره، وإلا المفسرون رحمه الله يعني أفاضوا في هذا وبينوا، لكن أقول ينبغي لقارئ القرآن، لأهل القرآن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أن يكون له تبصر وتدبر. ألم يقل الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن إن شاء الله نحاول ونجتهد، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم
تفضل. أحسن الله إليكم. قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا. لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير.
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاتب الذين ما خرجوا معه في بدر، لأنه عليه الصلاة والسلام ما خرج من يعني من أجل قتال، هم خرجوا من أجل العير. حصلت والله الحمد موقعة بدر، وهو يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، نصر فيه رسوله عليه الصلاة والسلام ومن معه على الكفار، كفار قريش، وأخزاهم الله وأذلهم، لكنه ما عاتب لأنه أصلا ما خرجوا من أجل هذا الأمر. لكن غزوة تبوك لا، حصل فيها موقف. نعم. قال: فخرجت قريش
مغيثين لعيرهم، فالتقوا أن غير موعد، كما قال الله عز وجل: ولعمري
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم.
ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر. وما
هو يقول الآن سيفيد فائدة ليست سهلة، يقول إن أشرف المشاهد عند الناس هي موقعة بدر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إلى آخره. ودائما الصح في التراجم شهد بدرا، شهد بدرا، وين هذا؟ ما هو سهل مقر. لكن سيقول هنا إن فيه مشهد أهم عنده من مشهد بدر، ألا وهي بيعة العقبة الثانية. نعم، الله وتفضل.
قال: وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافقنا على الإسلام.
نعم، هذه بيعة العقبة بيعة عظيمة، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بسياقها، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل: من يجيبني، من كذا، وكان الناس يعرضون عنه. وقد كان في بعض المواقف كان يلحقه عمه أبو لهب ويحذر الناس منه. المهم لم يقبل منه إلا وفد من الأنصار رضي الله عنه في أوله، فتواعد معهم في السنة القادمة وهي بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 رجلا وقيل 17 رجلا، ثم تواعد معهم في السنة التي بعدها وهي بيعة العقبة الثانية، ويعني اجتمع يعني 70 رجلا، قيل 70 رجلا وامرأتان، وقيل غير ذلك. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على الشرك، ويعني تحدثوا واتفقوا في كذا كذا، فقاموا ليبايعوه عليه الصلاة والسلام. وكان منهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه، ولما يعني وقفوا يبايعون وأخذ بيد الأول منهم فقال: يا فلان، أتريد أتعرف ما تحملونه؟ ستكونون في حيال والعرب في حيال، إما أن تقوموا مع هذا الرجل وإلا فدعوه فهو أعذر لكم عند الله تبارك وتعالى، يعني إما أنكم ستتحملون هذا الموقف وما تبعه وإلا دعوه فهو أعذر لكم عند الله، يأتي قوم غيركم يتكفلون يوايعونه. فقالوا: دعك من هذا، فوالله ما بايعناه حتى نقيله رضي الله عنهم وأرضاه. فبايعوه رضي الله عنهم رجلا رجلا، وكان منهم كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فذكر الحديث بطوله. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كالثنار القمر.
الحمد لله. أيها الإخوة، في يعني قصة كعب بن مالك رضي الله عنه مع صاحبيه يعني حصل يعني مواقف كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعتزل أهله وأن لا يكلم أحد، أولا أن الناس لا يكلمونه، فهجره الناس ومكثوا على ذلك 50 ليلة وقيل أقل وقيل أكثر. ومن المواقف أيضا بعد ذلك من التضييق والابتلاء والامتحان أنه لا يقرب أهله، فسأل أيطلق؟ قيل لا، ولكن اعتزل. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فكان كبيرين في السن وليس لهم حاجة إلى النساء، وبقيت معهم أزواجهم إلا أنهم لا يقربونهم، وقد جاء في الرواية قال: فكان يبكيان. ثم بعد ذلك يعني ضاقت عليهم كما قال الله عز وجل: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني هذه الأرض برحابته. وهذا من دقيق تصوير القرآن الكريم وبيانه وكشف الحال، هذه الأرض على سعتها تضيق بالإنسان، وكيف وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال كعب: كنت آتي وأصلي مع الناس وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى شفتيه هل تتحركان؟ يقول يعني بس أريد أن أعرف هل تتحرك الشفتان. حتى يقول أنه لقي أحد بني عمه قال يا فلان أسألك أنا أحب الله ورسوله أم لا؟ يعني مواقف حصلت لهم رضي الله عنهم وارضاه في يعني ابتلوا وابلوا بلاء حسنا حتى جاء البشير الذي بشره وقال يا كعب أبشر يعني إلى آخر القصة حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع بقية الحديث.
أحسن الله إليكم. قال وكان إذا سر بالأمر استنار فجئت.
نعم كما جاء في الحديث يسر عليه الصلاة والسلام كأنه فلقة قمر كان يرى البشر والاستنار في وجه عليه الصلاة والسلام. نعم
فجئت فجلست بين يديه.
وهذه أفضل وأقرب حالة تكون للرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حالتين، إما أن يجلس بين يديه يعني يجلس كذا قريبا عنده أو أن يأخذ بيديه، هذا يدل على قمة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء كعب رضي الله عنه. نعم فقال
أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك،
بخير يوم،
أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك.
هنا يعني يسأل بعض أهل العلم يقول يعني لا شك أن الخير أو خير يوم هو اليوم الذي أسلم فيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف هنا قال أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقال شراح الحديث إن المقصود أن كعب بن مالك ضم إلى إسلامه هذه التوبة من الله تبارك وتعالى، فلو أنه بقي على حاله ولو أنه أسلم لكن في إسلامه نقص أذنب ذنبا إلى آخر، لكن الله تمم له الخير وأفضل عليه جل وعلا من جوده وإحسانه فتم له الخير بنزول التوبة له من الله تبارك وتعالى، وفيه هذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة. الله المستعان.
قال فقلت يا نبي الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال وفينا أنزلت أيضا واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال قلت يا نبي الله.
قبل ذلك أيها الإخوة في هذه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعدتكم والآن أفي بوعدي، ما كيف الجواب أو كيف تفسير هذه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه تيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذنه لمن أذن له في التخلف عن غزوة تبوك. عليه الصلاة والسلام كان يأذن على ما يظهر له المنافقون وكانوا يأتون ويعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزل قوله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهنا يعني مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما عفى يعني جرأة أو كذا وإنما عفى فيما ظهر له عليه الصلاة والسلام، هذا قول. القول الثاني فيما وقع منه من قبل من الاستغفار للمشركين. الأمر الثالث قيل إنه ليس من لازم التوبة أن يكون قد حصل ذنب، لا يلزم أن الله جل وعلا ما قال، هذا جواب ثالث لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قالوا لا يلزم من التوبة أن يكون هناك ذنب، لا يلزم من هذا، وقد تكون التوبة منه عليه الصلاة والسلام في ترك ما هو الأولى والأليق كما ذكروا في قوله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأيضا هناك جواب ذكروا قالوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع مقامه الشريف وعلو مرتبته وأن الله تاب عليه ولم يكن من ذنب تعريض وحث لمن أذنبوا أن يستغفروا وأن ينيبوا، إذا كان هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف مع غيره؟ قالوا ومثله في باب الأمر قول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فهل معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متقيا؟ حاشا وكلا، لكن التقوى مراتب ومنازل، وهو عليه الصلاة والسلام يصعد ويعلو فيها حتى بلغ مقامها ووفى درجاتها عليه الصلاة والسلام. ففي هذا نحن إذا قلنا الآن، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى، فمن باب أولى نحن أيضا يجب أن نتواصى وأن نتعاون على تحقيق مقام التقوى، ومثل هنا في باب التوبة، والله المستعان.